بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا اعداد متفرقه من سفر اشعياء النبي الاصحاح 19. وحي من جهه مصر، هوذا الرب راكب على سحابه سريعه وقادم الى مصر، فترتجف اوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. في ذلك اليوم يكون في ارض مصر خمس مدن تتكلم بلغه كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. في ذلك اليوم يكون إسرائيل فلسا لمصر ولآشور، بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعب مصر، مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين يا أحبائي. اليوم عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، ودخول السيد المسيح أرض مصر الكنيسة بتعتبره عيد سيدي من الأعياد السيدية الصغرى. ورغم أن إحنا فترة الخمسين، وفترة الخمسين بتبقى القراءات بتاعة الخمسين تعتبر قراءات سيدية لأنها ما بتتكررش خالص طول السنة، لكن بترى الكنيسة أنها علشان نشعر بمعنى العيد وبهجة العيد، فما تقرلناش في 24 بشانس القراءات بتاعة الخمسين، وتقرأ القراءات بتاعة دخول السيد المسيح أرض مصر عشان تحسسنا الكنيسة ببهجة العيد وفرحته. اليوم دوت يا أحبائي، زي ما قلت وبقول، إن كان السيد المسيح دخل أي بلد أخرى في العالم لكان اليوم ده يعتبر عيد قومي لهذه البلد، لأنه ده فخر لينا كمصريين وبركة ربنا بارك بها مصر، إنه السيد المسيح مفيش مدينة ذهب إليها إلا أرض مصر. اتولد في إسرائيل وعاش وصلب ومات وقام، وأقصى حدود ذهبها إلى نواحي سور وصيداء، يعني جنوب لبنان أقصى مكان ذهب. فالأرض الوحيدة اللي تباركت بوطئة السيد المسيح بقدميه عليها هي أرض مصر، فدي بركة خاصة يا أحبائي، بنشعر أن مصر مبروكة بالزيارة دي. ومن هنا يا أحبائي بقى تاريخ المسيحية في مصر بيبدأ من القرن الأول، مش بس من يوم مجيء أبونا الحبيب القديس ماري مرقس في سنة 61 ميلادية، بل في الحقيقة تاريخ المسيحية بيبتدي من لحظة دخول السيد المسيح أرض مصر. ده تاريخ المسيحية في مصر. السيد المسيح جه مصر وكان سنه حوالي سنتين بحسب الزمان اللي تحققه هيرودس من المجوس، وزي ما تقليد الكنيسة بيقول، وزي ما اكتشفوا مخطوطة أخيرة أكدت تعليم الكنيسة، أنه السيد المسيح قعد في مصر 3 سنين ونص. فبقول من جهة هذا الأمر بقى تاريخ المسيحية في مصر بيبدأ من هذا اليوم، من يوم دخول المسيح مصر. أما من جهة الحضارة المسيحية في مصر، فالحضارة المسيحية في مصر يا أحبائي بيمتد جذورها إلى 3000 سنة قبل هذا اليوم، قبل مجيء المسيح. 26 أسرة حكمة حكمت مصر، كانت ليها حضارة وليها تقاليد وليها عادات، كانت بقالها 3000 سنة. ولما دخلت المسيحية مصر بقى تاريخ مصر هو تاريخ الكنيسة. لما دخلت المسيحية مصر بقت حضارة مصر هي حضارة الكنيسة. عشان كده يا أحبائي ما نستغربش أنه في الغرب النهاردة الدراسات القبطية حظت بمكانة هامة جدا وسط الدراسات في جامعات أوروبا وفي أمريكا، حتى أنه في بعض الجامعات في أوروبا فيها قسم للدراسات القبطية. والأكثر من كده يمكن تندهشوا لما تعرفوا أنه في 6 مؤتمرات دولية عقدت للدراسات القبطية على مستوى العالم كله، وثمرة المؤتمرات دي ان طلعوا الموسوعة القبطية، والموسوعة القبطية عبارة عن 8 مجلدات كبيرة، لكن للأسف هنا في مصر لم تجد أي اهتمام أو أي صدى للأسف الشديد من قبل الدولة، وحتى ما حدش اهتم أن يترجمها، رغم أن الغرب النهاردة بقول لك بقى الدراسات الإفتية دي موضوع دراسة في الغرب. هذه الدراسات يا أحبائي محورها بيدور حوالين عقد مقارنات ما بين ظواهر الديانة الفرعونية القديمة أو مصر الفرعونية أو حضارة مصر وبين المسيحية المصرية. لقوا في المسيحية في مصر تأثرت بصورة قوية جدا بالحضارة والفكر الفرعوني القديم. عادات كتير يا أحبائي زي ما هنشوف مع بعضينا بنعمة المسيح، وحضارة كتير وتراث كتير، ده تراث أجدادنا. فلما دخلت المسيحية مصر كان مستحيل أن المصريين ينقطع جذره، لكن استمرت هذه العادات واستمرت هذه التقاليد واستمرت هذه الحضارة داخل الكنيسة القبطية، إنما اتروحنت أخذت شكل روحاني. وده يا أحبائي شيء مش مستغرب، لأنه الكتاب المقدس معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7 قال دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، دعي أحد وهو في الغرلة فلا يختتن. قال مش مهم هو شكله في المسيحية إيه، لكن المهم حفظ وصايا ربنا. عشان كده طلع معلمنا بولس الرسول بمبدأ في المسيحية يقول الدعوة التي دعي فيها أحد فليلبث فيها. الدعوة اللي دعي فيها يخليه زي ما هو، بس المهم ان هو يسلك في وصايا ربنا. وده اللي شفناه في الكنيسة اليهودية، الكنيسة الأولى، الكنيسة الأم كان جدرها يهودي. فلقينا الكنيسة في أورشليم في أيام الأباء الرسل اتأثرت جدا 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 بالفكر اليهودي، والأباء الرسل كانوا موافقين على كده. يعني اللي دخلوا في المسيحية الأولى في الكنيسة الأم في اليهودية كانوا ناس أصلهم يهود، فليهم جدر وليهم عادات يهودية لم تقتلع منه، ودخلوا بيها المسيحية وتروحنت داخل المسيحية، والأباء الرسل ما اعترضوش على كده، كانوا معتدين أن يروحوا يحضروا تسبيح في الهيكل، قال لهم روحوا الهيكل زي ما أنتوا، لكن وانتوا بتسبحوا في الهيكل كعادتكم كيهود خلي في فكركم أن التسبيح ده للإله الظاهر في الجسد ربنا يسوع. انتم متعودين انكم تختنوا عيالكم وفي احتفالات خاصه بالختان، استمروا زي ما انتم، لكن خليكم فاهمين ان الختان دوت ده رمز للمعموديه، ما بقاش ضروره للخلاص، لكن ده كان اعداد للمعموديه. ودي يا احبائي عظمه الديانه المسيحيه. الديانه المسيحيه يا احبائي هي الديانه الوحيده بحق، الديانه اللي تاخد صبغه عالميه. اي دين اخر او اي فكر اخر يقتصر الإيمان بتاعه على محيط معين، على شكل معين، على تقاليد معينة، على عادات معينة، بل على لغة معينة. أما عظمة المسيحية واتساعها هي مسيحية للعالم كله، فالمسيحية احتوت كل الحضارات، احتوت كل التقاليد، وكل يبقى بحسب تقاليده، كل يبقى بحسب معتقداته اللي ورثها من الأجداد، لكن خدت الصبغة الروحية بتاعتها. وده أحبائي اللي احنا هنشوفه، إنه الجدر الفرعوني بتاعنا لم ينقطع عن الكنيسة، بل بالعكس خد الشكل الروحاني. أول نقطة أحبائي أحب أتكلم فيها هو أصل الأقباط. منين جه اسم مصر؟ أصل كلمة مصر يا أحبائي لما ربنا أباد الأرض بالطوفان وما بقاش غير نوح وأولاده الثلاثة، ومن أولاد نوح الثلاثة تشعبت كل أمم الأرض. نوح كان عنده سام وحام ويفس. حام خلف ابن اسمه مصرايم، الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 10. مصرايم جه سكن في وادي النيل في أرض مصر، ومن هنا بقت كلمة مصر كلمة أصلها عبري جاية من مصرايم، مشتقة من مصرايم. عشان كده لو تاخدوا بالكم المزمور اللي اختارته الكنيسة النهاردة في العشاء يقول لك يعقوب سكن في أرض إيه؟ أرض حام. حام ده ابن نوح اللي منه جه مصرايم اللي هو جه أسس مصر هنا. اللذيذ يا أحبائي إن كلمة مصر ومشتقاتها وردت في الكتاب المقدس حوالي 714 مرة. 714 مرة في الكتاب المقدس بعهديه ورد اسم مصر. ملكة إنجلترا يا أحبائي الملكة الجد كانت بتقول مقولة مشهورة قوي، بتقول وددت لو ان اسم انجلترا ذكر ولو مره واحده في الكتاب المقدس، قالت كنت اتمنى بس يجي اسمنا في الكتاب. امال احنا يا حبايب ايه فخرنا لما اسمنا ذكر 714 مره؟ بل اكتر من كده يا حبايب، ان كانت الاصفار اللي بين ايدينا 66 صفر، ففي 33 صفر منهم ذكرت كلمه مصر ومشتقاتها. يعني كاني نص اصفار الكتاب المقدس طبعا البيروتيه اللي بين ايدينا ذكر فيها اسم مصر نصها، وكأن الكتاب المقدس هو كتاب المصريين. ده أول أصل أخذت منه كلمة مصر، إحنا أحفاد مصرايم ابن حام ابن نوح ابن آدم ابن الله. مصر بالقبط يا أحبائي اسمها كيمي، كلمة مصر باللغة القبطية اسمها كيمي، والكي أول حرف في كيمي بالقبطي زي الإكس الإنجليزي اسمها كي. في القبطي ممكن تتنطق كاف وممكن تتنطق خ، فمصر ممكن تتنطق كيمي وممكن تتنطق خيمي. طب خيمي دي جاية منين؟ جاية من خام، وخام اللي هو حام، فبقت اسم مصر اسمها كيمي لأن إحنا نسل حام. أيضا اسم مصر يا أحبائي في اللغة القبطية كيمي، وكيمي جاية من كلمة قبطي كيم، وكيم يعني أسود، وأرض مصر سمى بالقبط كيمي نسبة لطينة مصر السوداء، فكيم أسود جت منها كيمي اللي هي أرض مصر، لأن أرض مصر يا أحبائي أرض سوداء ما بين أرضان صفرويتان. لو بصيت للناحية الشرقية للشرق يعني تجد شبه الجزيرة العربية أرض صفرة، ولو بصيت للناحية الغربية تجد الصحراء الغربية وليبيا أرض صفرة، بس هو وادي النيل الأرض السوداء اللي في مصر اللي في النص، عشان كده اسمها كيمي. واللذيذ يا أحبائي إن من كلمة كيمي جت كلمة كيمستري، كيمستري بالإنجليزي يعني كيمياء، أصل كلمة كيمستري كيمي. وليه؟ قالوا أصل مصر ديت أول من عرف الكيمياء في الأرض، فسمي علم الكيمياء كيمستري نسبة إلى كيم. أيضا يا أحبائي لما نبحث عن أصل كلمة مصر، مصر بالإنجليزي إيجيبت، إيجيبت مأخوذة من كلمة مصر باليوناني اسمها إيجيبتوس، وكلمة إيجيبتوس باليوناني عبارة عن مقطعين إي، ودي معناها أرض أو دار. النص الثاني جيبتوس، ودي معناها قفط أو قبط. فمصر باليوناني إيجيبتوس معناها إيه؟ أرض القبط أو أرض القفط. طب ليه سموها أرض القفط؟ لأنه في أيام تحتمس الثاني كانت في مدينة مشهورة جدا في محافظة إنا كان اسمها مدينة قفط. مدينة دي كانت مركز تجاري كبير قوي أيام مصر الفرعونية، فاستمت المنطقة ديت بإيه؟ أرض قفط، اللي صارت فيما بعد أرض قبط، اللي منها جات كلمة الأقباط. يبقى إيجيتوس باليوناني هي أرض القفط أو أرض القبط. طيب السؤال ليه سموا المدينة دي قفط اللي منها جت كلمة قبط أو أقباط؟ ليه سموها قفط؟ سموها قفط يا أحبائي لأن لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح العاشر نلاقي نوح خلف حام، وحام خلف مصرايم اللي جه سكن هنا في مصر. من ضمن أولاد مصرايم ولد اسمه كفتوريم، الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح العاشر. كفتوريم، كفت جت منها يعني في بعض النطق تتنطق كفتوريم، يبقى كفتوريم ده ايه؟ دوت ابن مصرايم ابن حام ابن نوح. فكلمة كفتوريم هي كلمة كفتايم اللي هي صار منها كلمة قفط لأنه هو سكن في البلد ديت، اللي صار منها كلمة قبط اللي هي أصل التسمية اللي بتطلق على المصريين عموما. فبقت كلمة قبطي كلمة أصلها مصري باللغة المصرية القديمة. فإحنا ممكن نسمي كنيستنا الكنيسة القبطية، وممكن أيضا نسميها الكنيسة المصرية، فقبطي ومصري بنفس المعنى. من القرن الستاشر يا أحبائي وأطلق على مسيحي مصر كلمة الأقباط، لكن ما قبل هذا كانت كلمة قبطي هي كلمة مصري، لأنه قلت لك قبط جاية من قفط، ده اسم المنطقة كلها. عشان كده يا أحبائي الأقباط هم السلالة المبشرة لقدماء المصريين. سلالة الفراعنة قدماء المصريين هم الأقباط، ولأنه عادة الأقباط بحسب الإيمان الأرثوذكسي بتاعهم إن هم ما يتجوزوش من الأجانب، فقدروا الأقباط يحافظوا على الدم الفرعوني بدون أي امتزاج بشعوب أجنبية. قليلين جدا اللي كانوا من المصريين بيتزوجوا بأجانب، لكن معظم أقباط مصر أو معظم المصريين بقى ككلمة عامة بحسب مذهبهم الأرثوذكسي ما اختلطوش بالأجانب، فظل الدم الفرعوني نقي داخل الكنيسة. فإحنا جدودنا هم الفراعنة، والأقباط المسيحيين في مصر هم اللي حافظوا على الدم الفرعوني نقي داخل أرض مصر. يبقى من هنا عرفنا أصل كلمة مصر وعرفنا أصل كلمة الأقباط. في اسم آخر بيطلق على المصريين الفراعنة، يقول لك مصر الفرعونية. إيه أصل الاسم دوت؟ اسم الفراعنة يا أحبائي جه من كلمة فرعون، وفرعون ده كان اللقب بتاع ملك مصر. في ناس بتظن أن فرعون ده اسم، لا ده لقب، زي ما نقول مثلا جلالة الملك فلان، جلالة الملك ده إيه؟ ده لقب. ففرعون دوت اللقب بتاع الملك بتاع مصر. أي ملك يجي في مصر يبقى اسمه مثلا فرعون رمسيس الثاني، فرعون أحمس الأول، فرعون أحمس الثالث، ففرعون ده اللقب بتاعه. طب كلمة فرعون دي جاية منين؟ كلمة فرعون دي كلمة مصرية قديمة عبارة عن مقطعين، فا ورع. فا يعني ابن بالمصرية القديمة، ورع اللي هو الإله رع اللي هو الشمس، فبقت كلمة فرعون معناها ابن الشمس، فمن هنا سموا المصريين فرعنا. وده شيء مش غريب على المسيحية، لأنه المسيحيين هم أبناء شمس البر، فاحنا اسمنا فرعنا. بس الشمس الحقيقية المسيح شمس البر زي ما قال عنه ملاخي. دي أحبائي النقطة الأولانية، أصل كلمة مصر وأصل كلمة الأقباط وأصل كلمة الفراعنة. النقطة الثانية نتكلم عن بعض العقائد الفرعونية اللي كانت بتؤمن بها مصر القديمة، مصر الفرعونية. هنلاحظ يا أحبائي أن كتير من عقائد الفراعنة بتتفق مع الحق الإلهي المعلن في الكتاب المقدس. يعني هنلاقي الفراعنة عرفوا الوحدانية، هنلاقي الفراعنة أجدادنا اللي احنا بنفتخر ان احنا بننتسب ليه عرفوا ان الله هو الخالق. أجدادنا عرفوا أمنوا انه في قيامة وانه في بعث وانه في خلود وانه في حياة أخرى. بل هنتعجب ان الوقت ما كانش هيتسع ان انا اجيب لكم أمثلة انه كثير من التسبيح اللي كانت تسبح للإله أمون تتفق مع كلمات المزامير. وده شيء مش عجيب يا أحبائي لسببين. السبب الأولاني إن البشرية كلها بتنحدر من أب واحد هو آدم، وآدم تعلم من الله، فالبشرية كلها اتعلمت من ربنا. الأمر الثاني يا أحبائي إن روح الله اللي عمل في أنبياء إسرائيل كان بيعمل في كثير من فلاسفة العالم. كثير من الناس كانت تعيش علشان تتأمل في الكون وفي الطبيعة، ودول اللي بيطلق عليهم الفلاسفة. كثير من هؤلاء الفلاسفة يا أحبائي روح الله أعلن ليهم. أنا فاكر مرة كنت بتكلم عن التجسد، جبت مقالة كان كتبها أحد الفلاسفة إنه الإله سيولد من عذراء، وده قبل المسيح بآلاف السنين. عشان كده يا أحبائي القديس إكليماندوس السكندري قال مقولة لطيفة خالص، قال إن الفلاسفة هم أنبياء العالم الوثني، وده فكر الكنيسة القبطية، إنه كتير من الحق أعلن من الروح القدس للفلاسفة. مش كل كلام الفلاسفة طبعا كلام بالروح بالتأكيد، لكن أعلن ليهم بعض الحق الإلهي. عشان كده ما نستغربش لما هنشوف دلوقتي بعض العقائد المصرية القديمة بتتفق مع الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس. أول حقيقة إلهية إن المصريين أمنوا بوحدانية الله. في وقت من الأوقات يا أحبائي كانت مصر الفرعونية بتعبد الإله الواحد. عرفته منين؟ عرفته من مصرايم جدنا، مصرايم ابن حام ابن نوح، فده متعلم من الله. فجي مصرايم هنا وبدأ ينشر عبادة الله الواحد. على مدار العصور حاول أحفاد مصرايم إن يتخيلوا منظر للإله، فبدأوا يعملوا تماثيل، وفي البداية ذهنهم أن التمثال ده صورة لله الواحد الغير مرئي. إنما بمرور السنين وبمرور الأيام بدت تتعدد الآلهة في مصر، لدرجة أن في وقت من الأوقات وصل عدد الآلهة في مصر 2000 إله، لغاية ما جه الثائر أخناتون، وأخناتون ده من الأسرة 18 اللي حكمت مصر، وبدأ يجمع مصر كلها تحت عبادة الله الواحد. وجد مقاومة شديدة جدا من المصريين من قبل أخناتون. يا أحبائي بقول لكم كانت فيه عبادة الله الواحد، لكن أول مرة يجي فرعون يحاول يفرض عبادة الله الواحد على كل مصر كان هو أخناتون. وجد مقاومة كثيرة جدا خصوصا من الكهنة، لأنه كانوا بيتمتعوا بقوة كبيرة جدا في مصر. فبعد ما مات أخناتون جه ابنه توت عنخ آمون وراح مرجع تعدد الآلهة مرة تانية. لكن عايز أقول إن في وقت من الأوقات مصر كلها كانت تعبد الله الواحد. ومن هنا يا أحبائي نفهم لما أبونا الحبيب ماري مرقص دخل لإنيانوس وهو بيصلح له الحذاء، والمخراز دخل في صباع إنيانوس فصرخ، جدنا ده إنيانوس ده صرخ وقال إيه؟ يا الله الواحد. فرقص قلب ماري مرقص فرح واضطراب بهذه الكلمة. فبعد ما شفى صباع إنيانوس بمثال المسيح أنه كفل على الأرض وصنع طين وشفى له الصباع، قال له يا إنيانوس يشفيك الرب يسوع. وبدأ من هنا ماري مرقص يكلمه عن عبادة الله الواحد. قال له أنت تعرف الله الواحد الذي تعبدونه وأنتم لستم تعرفونه؟ أنا جاي بشركم به. ومن هنا بدت البشرة بالله الواحد، الله الواحد الحقيقي. إنما دي كان ليها جدر عند أجدادنا الفرعنة. أيضا يا أحبائي مصر تميزت، وإن كان مصر فعلا فيها عبادات وثنية كثيرة، لكنها اختلفت عن بقية العبادات الوثنية اللي حوالينا فأكثر من أمر. العبادات الوثنية في الشعوب اللي حوالينا امتزجت بأمرين. الأمر الأول تقديم الخطايا الجسدية كنوع من العبادة، زي اليونان. اليونان كانت في العبادة بتاعتهم تبقى فيه ممارسة خطايا جسدية، ده جزء من طقس العبادة. المصريين لم يعرفوا هذا النوع من العبادة، فبطبيعة المصريين يميلوا إلى العفة حتى وهم وثنيين. أيضا مصر رغم أنها كانت وثنية لكن كانت تمتنع عن تقديم الأولاد ذبائح للآلهة، بعكس كل العبادات الوثنية الأخرى. العبادات الوثنية الأخرى كان نوع من إرضاء الآلهة، يجيبوا عيالهم ويرمون في النار لإرضاء الإله. أما المصريين رغم أنهم كانوا بيعبدوا الأصنام لكن لم يمارسوا هذا الطقس في عبادتهم مطلقة. وده يا أحبائي كشف إزاي الله كان يعد مصر إن هتكون من خاصته، في ميل للإيمان بالوحدانية، في تعفف عن الوحشات والنجاسات الجسدية، في إحساس بالرحمة والرأفة في داخل قلب المصري، ما يقدمش ابنه في النار حتى ولو للإله. اللي أعجب من كده يا أحبائي إنه الدارسين وجدوا إنه المصري كان لا يؤمن بتعدد الزوجات. صوروا، شوفوا أجدادنا، يعني السيد المسيح لما بيقول مبارك شعبي مصر، إيه ده؟ هو كان بسابق علمه، عارف المصريين ده هيبقى حالهم إزاي. كان في بعض المصريين يتزوج أكتر من زوجة، لكن ما كانش ده الأمر السائد في وسط المصريين. أيضا يا أحبائي مصر لم تعرف ما يسمى بوأد البنات. وأد البنات ديت معروفة عند العرب، العرب دول نسل إسماعيل، إنسان وحشي. معروف عند العرب أنه ما يسمى بوأد البنات أنه لو الأب لقى البنت اللي جاءت بنت الطفل المولود بنت، كان من حقه ياخدها ويروح يدفنها حية في التراب، ويقف الأب يشوف بنته بتموت وبيدفنها بإيديه، إنسان وحشي. مصر يا أحبائي لم تعرف هذا الأمر. فمن البداية ربنا شايف قلب في شعب مصر ده إيه؟ قلب شفوق. أيضا يا أحبائي أجدادنا الفراعنة عرفوا التسليس، وإن كان تسليس وثني، وإن كان تسليس لا يتفق مع التسليس المسيحي، لكن عرفوا حاجة اسمها التسليس. وكانوا يؤمنون بثلاث آلهة، كانوا يؤمنوا بأوزوريس الأب، وإزيس الأم، اتجوزوا بعض وخلفوا عيل اسمه حورس، وقالوا الثلاثة دول هم ثلاث آلهة، أوزوريس وإزيس وحورس. طبعا فرق كبير جدا ما بين الثالوث الفرعوني الوثني وما بين الثالوث المسيحي. الثالوث الفرعوني الوثني فيه انفصال، أب منفصل عن أم، منفصل عن زوجة، ثلاث كائنات مستقلة. الثالوث المسيحي
ثلاث أقانيم، ثلاث أشخاص لكن في جوهر واحد، مفهومش انفصال. الابن لم ينفصل عن أبيه في تجسده، الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر، رغم أنه بيخبرنا على الأرض لكن هو في حضن أبيه، فثالوث مفهوش انفصال. الثالوث الوثني في سابق ولاحق، في وقت من الأوقات كان فيه أوزوريس وكان فيه إيزيس وما كانش حورس لسه جه، فالأب والأم سابقين للإله حورس. أما التثليث المسيحي مفهوش سابق ولاحق، ليس الآب سابق للابن وليس الابن تالي لأبيه زي ما بيصلى في القداس الحبشي. فالثالوث المسيحي مفهوش الآب سبق الابن، لا، ده منذ أن وجد الآب وابنه معه، منذ أن يوجد العقل فالكلمة في العقل والابن هو أكنوم الكلمة، لا يمكن يكون في وقت عقل من غير كلمة أو كلمة مش مولودة من عقل، لا يمكن في وقت من الأوقات زي ما قال بابا أثناسيوس تكون في شمس من غير ضياء أو نور من غير ضياء، ولا يمكن الضياء يجي من غير الشمس من غير النور، الاثنين مرتبطين ببعض. منذ أن وجدت الشمس فلها ضياء، منذ أن وجد الآب الذي لا بداية لوجوده فالابن معه. لكن عرفوا أجدادنا أنه في صورة، ولو صورة باهتة ولو صورة وثنية للتثليث. مبارك شعب مصر أحبائي، ما نستغربش من هذا، قلت لك البشرية بتنحدر من أب واحد هو آدم، وطبيعة المصريين يتمسكوا بالعقائد الدينية، دي طبيعتنا كشرق عموما وكمصريين بالأكثر. فما تسلموه أجدادنا من حام حتى وإن شابه بعض الشوائب الوثنية، لكن فضل في نور من الإعلان الإلهي إنه في ثالوث. أيضا يا أحبائي ما نستغربش إن أجدادنا الفراعنة عرفوا التجسد ولو بصورة وثنية. أيضا أجدادنا كانوا يؤمنوا إنه الإله أبيس اللي هو العجل ده ولد من عجلة بكر. ولد ازاي؟ قالوا حل عليه روح الاله افتاح اللي هو اله الشمس، روح الاله افتاح حل على عجل بكر فولدت العجل ابيس. صوره التجسد يا احبائي ولو كانت صوره وثنيه. البعض يا احبائي يمكن لم يسمع هذه الكلمات يصدم، لكن انا فرحت بيها لانه ده اعلان الله، ده إعلان الله. البشرية أحبائي تنحدر من أب واحد، البشرية كلها متعلمة من آدم وآدم تعلم من الله، ولأنه أبائنا كانوا بيميلوا للتأمل زي ما هنشوف في تتابعنا مع تاريخ مصر، فكانوا كثير البحث وكثير التأمل وكثير الدراسة وكثير التفكير. وكل ما الإنسان بيخلد إلى هدوء بعيد عن الصخب، كل ما يبتدي النفس تصفى من الداخل، كل ما يبتدي تكون في إعلانات للإنسان حتى ولو كان لا يعرف الإله الحقيقي. فيبقى عقائد المصريين عرفوا الوحدانية وعرفوا التثليث وعرفوا التجسد، ده كل ده قبل إيه؟ ده قبل ما المسيح يتولد بالجسد. أيضا يا أحبائي أجدادنا الفراعنة أمنوا بالقيامة وبالبعث وبالخلود وبالحياة الأخرى، عرفوا إن الموت هو طريق الحياة، عرفوا ان الموت مش نهاية. المصري محب للحياة فرأى ان الموت مش نهاية للإنسان، وده يا أحبائي سر تفوق أبائنا الفراعنة في فن التحنيط. ليه؟ النهاردة بيلاقوا موميا يعني الجسم كامل، بقاله 5500 سنة والجسم كامل حتى اليوم لم يتحلل، مش رفات مش شوية عظم، لا ده جسم. ودي كانت براعة أجدادنا في فن التحنيط. طب إيه سر تفوقهم في هذا الفن؟ إن هم أمنوا إنه في حياة أخرى، إن الروح هترجع مرة تاني تسكن في هذا الجسد، فيجب إن إحنا نحافظ على الجسد ده عشان الروح تيجي تدخل فيه مرة تاني عشان يقوم لحياة أخرى. وعلشان يسهلوا مهمة الروح لما تيجي في وسط التوابيت تعرف هي تبع أنهي جسد، بدوا يتقنوا فن الرسم، وكانوا في المقبرة أو على التابوت يحطوا صورة الميت. الهرم ده عبارة عن إيه؟ قبر، بارة بس مقبرة كبيرة، قبر، القبر الملك خوفو، قبر الملك خفرع، قبر الملك منقرع. وكانوا جوه القبور يحطوا كل زخائر ونفائس المتوفي. قالوا ليه؟ قالوا الراجل ده هيقوم تاني، فاحنا نحط له كل ما يهيئ ليه سبل الحياة الرغدة لدرجة أنه لقوا في بعض المقابر الفرعونية حنطة، ولما زرعوها طلعت حنطة زي اللي احنا بنزرعها بالظبط. قالوا ليه؟ قالوا الإنسان ده هتعود للحياة مرة تانية، فلما يقوم يعرف يعيش. عشان كده ما نستغربش يا أحبائي أن كل القبور في العالم كله كانت تبنى بالطوب اللبن، طوب ني. أما أجدادنا بنوا القبور في الصخر، ليه؟ علشان تفضل موجودة لغاية ما يتم بعث النفس دي مرة تانية. بقولك يا أحبائي، شعبنا شعب يحب التأمل. النسري لأنه كان بيحيا بجوار النيل فكانت مهنته الزراعة، فطبيعة الفلاح يميل للهدوء، يميل للسكينة، يميل لعدم الرغبة في التغيير الشديد أو الترحال الشديد، ودي طبيعة المصريين بعكس طبيعة العرب رحالة. فلأنه كان المصري القديم كان يقعد تملي جنب النيل ويقعد يزرع، فكان يتأمل في الزرع بتاعه، فشاف حبة الحنطة اللي بتدفن في الأرض تخرج لحياة، فبدأ يدرك أنه بالدخول للقبر، بالدخول للتراب، بالدخول للموت يخرج الإنسان لحياة أخرى. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس: الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت. حبة الحنطة لما تدفنها في الأرض تعيش. هكذا آمن أجدادنا من إيه؟ من التأمل، من الملاحظة، من المشاهدة. عشان كده بقولك يا أحبائي، لما أبونا ماري مرقس جاي بشر في مصر، كلام ماري مرقس لقى صدى في صدور المصريين. كلمهم عن أن الله واحد، دي حتة هم يعني عندهم فكر عنه ولو فكر مغالط. يكلمهم أن الله مثلث الأقانيم، هم عندهم صورة ولو صورة مشوهة. يكلمهم عن التجسد، يكلمهم عن الزوجة الواحدة، كل ده وجد صدى في قلب المصريين، وده سر الانتشار السريع للإيمان المسيحي في مصر. أيضا يا أحبائي، كان لأجدادنا عادات في أمر الموت والدفن لا تزال موجودة حتى اليوم في الكنيسة لكن مروحنة. يعني فكرة صلاة التالت دي كان عادة فرعونية، وكان في اليوم الثالث يقعدوا ويعملوا ولائم، والأمر ده موجود لسه لغاية النهاردة. فكرة الأربعين، ذكرى الأربعين، لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح 50، لما كان يوسف موجود في مصر، وكان يوسف تاني رجل في مصر بعد فرعون التحنيط، ده كان أمر باهظ التكاليف جدا، وما كانش يحنط إلا الأغنياء، مش كله كان بيحنط. فالمكانة يوسف، يقول سفر التكوين الإصحاح 50 إن يوسف أمر أطباء مصر أن يحنطوا جسد أبوه يعقوب، ويقول الكتاب: وتمل له 40 يوما. دي كانت مدة التحنيط، يقعد يحنط في البنادم 40 يوم. ومن هنا صار الحزن عند المصريين الفراعنة: إيه الميت لسه بيتحنط 40 يوم. فلما دخلت المسيحية مصر يا أحبائي، كانت هذه العادات مترسخة في جدر المصريين. ما تستغربش من الكلام ده، بقولك احنا لينا جدر، احنا لينا حضارة. حضارة مصر ورثتها الكنيسة يا احباء. تراث مصر الفرعونية ورثته الكنيسة. الكنيسة القبطية امتداد لمصر الفرعونية، ولا يمكن تفصلهم عن بعض. فلما دخلت الكنيسة بس تلاقي دي عادات الناس، زي ما الكنيسة اليهودية لقت ان عادات الناس ان يختتن. فالقديس بطرس والقديس بولس قالوا له: ماشي اختتن، هو مش ضروري للخلاص. يا ما شعوب مسيحية لا عندها لا تالت ولا 40 ولا الكلام دوت. فديت ايه؟ دي كانت عادات، لكن الكنيسة مش هتقدر تقتلعها من المصريين. عشان كده ما نستغربش ان ممكن نلاقي بعض هذه العادات عند اخواتنا المسلمين. ليه؟ لانها عادات فرعونية، عندهم برضو التالت والسابع والخمستاشر والاربعين والذكرى الاولى والتانية. المسلمين اللي في وسطينا يا أحبائي هم أمر من اثنين: يا إما نزحوا لينا من البلاد العربية مع الفتح الإسلامي، يا إما هم كانوا أقباط. وقلت لك كلمة قبط يعني كلمة مصري، إحنا مش عرب يا أحبائي، إحنا مش عرب، المصريين مش عرب، المصريين فرعنا أقباط، إحنا لا ننتمي للعرب. أمر اللغة العربية فرض علينا زي ما هنشوف إحنا بنتكلم، فإحنا بيقال علينا عرب لأننا نتكلم العربية، بس مش أكثر من كده. احنا مش أصلنا مش عرب، العرب دول ناس الإسماعيل. فبقول المسلمين اللي في وسطينا دول يا إما جيهم مع الفتح الإسلامي، يا إما كانوا بعض من أقباط مصر المسيحيين. ولما دخل عمرو ابن العاص والخيانة اللي عملها المقوقس وسلم له مصر، الخيانة اللي عملها وسلم له مصر عمرو ابن العاص، هو واثنين من جنوده وقع في إيدين المقوقس وكان هيذبحه، خان مصر المقوقس وهرب عمرو بن العاص وبيروح فتح مصر بعد كده. الغير المسيحيين الموجودين في مصر لما دخل بقى الإسلام مصر كان يفرض أمر من ثلاثة: يا الموت يا الجزية يا الإيمان بالدين الإسلامي. البعض قبل الموت. الأغنياء من المصريين الفراعنة كانوا أغنياء، يعني كل مسيحي فينا يعرف أن جده كان غني، ولولا أن جدك كان غني ودفع الجزية فما دخلش في الدين الإسلامي. لكن اللي ما قدرش يدفع الجزية هو ده اللي دخل في الدين الإسلامي. فبقول يا أحبائي أنه هذه العادات، أنا بريك ليه في عادات مشتركة، لأنه الجدود واحد. فلما دخلت المسيحية مصر بقت العادات ديت الكنيسة ادتها صبغة روحانية. الناس لازم تجتمع يوم الثالث، فالكنيسة قالت خلاص الثالث علشان نتذكر قيامة المسيح في اليوم الثالث ونصلي لكم. اتعودوا ان يجتمعوا يوم الاربعين، عادة ليها جدر في تاريخنا. طب الكنيسة في روحانها ماشي يوم الاربعين نعمل ذكرى الاربعين، ايه؟ عشان نتذكر صعود المسيح في اليوم الاربعين، فالميت اللي عندكم ده هيصعد زي ما المسيح صعد. عشان كده يا احبائي ما نندهش لما وجدنا في اثار اجدادنا خطابات كانوا يكتبوها الاحياء لاقربائهم اللي ماتوا، يكتبوا لهم جواب، وكانوا في الخطابات دي يطلبوا منهم العون والمساعده في مشاكل الحياه. ساعدونا في المشكله الفلانيه، يكتب جواب لواحد ميت. اليست هذه احبائي هي صوره للشفاعه في الكنيسه؟ الشفاعة تستند لسند كتابي في الكتاب المقدس. معلمنا القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي لما كان بيبعت السلام، بعت السلام لبيت أنيسيفوروس. لو أنيسيفوروس عايش كان بولس الرسول سلم على أنيسيفوروس وبيته، لكن قال لا أنا بسلم على أهل أنيسيفوروس. يبقى ده كان منتقل. جه معلمنا بولس الرسول في الإصحاح الرابع في فيليبي قال إيه؟ قال ليعطيه الرب، كلم عن أنيسيفوروس، أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. يعني بولس بيصلي أن أنيسيفوروس يجد رحمة أمام ربنا. مش هي ديت صلاتنا من أجل المنتقلين؟ دي سند كتابي. أيضا الشفاعة هي إيه؟ هي طلب الصلاة من أحياء، سواء كانوا أحياء في الجسد أو انتقلوا من الجسد وهم أحياء، لأن إلهنا إله أحياء وليس إله أموات. فإن كانت الست العذراء وهي على الأرض بتصلي من أجل التلامذة بدالة محبة، هل بعد ما تخرج من الجسد تنقطع هذه المحبة أم تزيد في الترابط؟ فالقديسين محبتهم زادت بعد ما خرجوا من الجسد، فهم لازالوا في صلاة من أجلنا. أنا طبعا مش مجال أن أنا أستشهد بشواهد كتابية، لكن أنا بس لألا يتبادر للذهن يعني أن إحنا ديت خدناها من أجدادنا. لا، دي إعلانات إلهية يا أحبائي كانت معلنة لأجدادنا المصريين، لأنه كان شعب يحب التأمل فربنا أعلن ليهم، فوجدوا صدى لهذه المعتقدات في تعاليم وإيمان أبونا مريمورس، عشان كده قبلوا الإيمان المسيحي بسرعة. أيضا يا أحبائي من الأسرار الروحية العجيبة أنه أجدادنا المصريين عرفوا علامة عنخ اللي هي علامة الحياة. علامة عنخ دي شكل الصليب بالضبط، بس بدل العصاية اللي فوق تبقى فيه دايرة، فهو عبارة عن صليب لكن براس مستديرة. الصليب دوت او عنخ ده كان يسمى عنخ، كان يمسكه فرعون. اي فرعون مصري كانت صولجان حكمه هي علامة عنخ، واصبحت عنخ رمز للايه؟ للالوهة، لانه فرعون كان يعتبر اله. ايضا كانت علامة عنخ علامة حياة او موت، يعني لو واحد دخل لفرعون ومدله العلامة بتاعت عنخ معناه ان هو بيستقبله، لو اشاح بايديه عنه يعني معناه ان هو يسلم للموت. فكانت علامة عنخ علامة موت وعلامة حياة. طب ما ده الصليب بالمصري اسمه عنخ، بالقبطي يسمى أنخ، وكلمة أنخ يعني ايه؟ حياة. عشان كده فرعون مصر من أحد فراعنة مصر اسمه ايه؟ توت. الاسم الصح عنخ أمون، اللي احنا بنقولها توت عنخ أمون. توت ده الإله حتحوت، الإله حتحوت ده كان إله الحكمة عند المصريين، عشان كده سموا أول شهر في الشهر القبطي توت نسبة للإله حتحوت إله الحكم. عنخ اللي هو أنخ اللي هي الحياة، وأمون ده كان إله من ضمن آلهة المصريين، فده أصل اسم توت عنخ أمون. فالمهم عايز أقول إن المصريين عرفوا علامة الصليب علامة الحياة علامة أنخ. أول من مسك صليب في الأرض مصر أول من مسك صليب في الأرض مصري. ده أنا عايز أقول أول من رشم صليب في الأرض كان على أرض مصر أبونا يعقوب. أبونا يعقوب لما جاي يبارك ولاد يوسف كانت دي أول رسمة صليب في الأرض كلها، عملها أبونا يعقوب، عملها في أرض مصر. فالمصري أول من مسك الصليب في أرض مصر، أول مرة يرشم فيها الصليب في أرض مصر يا أحبائي، صارت أول صورة للصليب لما العبرانيين ذبحوا خروف الفصح ورشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، قائم خشب ودم مرشوش عليه، خشبة سائل عليها دم، ده إيه ده؟ ده الصليب. أول صورة للصليب كانت في أرض مصر. أيضا يا أحبائي أول مكان رفع عليه رمز الصليب كان في أرض مصرية. شعب إسرائيل لما كان لدغته الحيات برة في صحراء سيناء، فموسى عمل حية نحاس ورفعها، دي مثال الصليب بشهادة المسيح في يوحنا 3. يبقى المصري أول من مسك الصليب، المصري أول من رشم الصليب، المصري أول من رأى صورة الصليب في أرض مصر، أول ما رفع رمز الصليب أو صورة للصليب كان في مصر. أيضا يا أحبائي أول مصلوب كان في مصر، أول مصلوب كان في مصر. موسى لما كانوا في سيناء وكانوا بيحاربوا عماليق، فكان كل ما موسى يرفع إيده مثال الصليب كان إسرائيل يغلب، موسى ينزل إيده كان إسرائيل يتغلب، فبقى موسى رفع إيده كده، فبقى مثال إيه؟ مثال المسيح المصلوب. عشان كده الكتاب قال في مصر حيث صلب ربنا، صلب بالرموز الكتيرة دي. اللذيذ يا أحبائي أدم ذكرنا ذكر موسى، اسم موسى ده اسمه أصل فرعوني، موسى تربى هنا في مصر. اسم موسى في اللغة المصرية القديمة مؤو اتشي، مؤو يعني مية، عشان كده حتى العيال الصغيرين يقولك أمبو، أمبو ديت من اللغة المصرية القديمة، مؤو مية، اتشي يعني أخذ، مؤو اتشي دي إيه؟ أخذته من المية، وده الاسم اللي أطلقته بنت فرعون على موسى لما كانوا يناديه يقولوا له مؤو اتشي، اسمه كده في اللغة المصرية القديمة لأنه انتشل من الماء. فموسى فخر العبرانيين تنشأته مصرية واسمه مصر وتربى في مصر. مصر يا أحبائي ليها جدر، ليها جدر عميق، وفكر ربنا ليها مكانة كبيرة من البداية، وأيضا في النهاية هيكون ليها دور كبير قبل ما جي المسيح الثاني. يبقى عرفنا يا أحبائي أول نقطة أصل كلمة مصر وكلمة اللقباط وكلمة الفراعنة. النقطة الثانية عرفنا بعض العقائد المصرية القديمة وإزاي بتتفق مع الحق المعلن في الكتاب المقدس زي التوحيد والتثليث والتجسد والقيامة. أيضا يا أحبائي أكلمكم عن اللغة القبطية، لغتنا، بقول لكم الكنيسة ورثت كل حضارة وتراث مصر الفرعونية، كنيسة امتداد لمصر الفرعونية. اللغة القبطية أحبائي كانت لغة أجدادنا، كانوا بيتكلموا اللغة دي على مدار 5000 سنة، دي كانت اللغة بتاعتهم، ومرت اللغة بمراحل تطور كتير. طبعا الموضوع كان هيبقى دراسة زيادة ان احنا نقعد نشوف مراحل تطور اللغة، لكن آخر صورة وصلت ليها اللغة المصرية القديمة كانت اللغة القبطية، واستمرت اللغة القبطية اللي هي آخر صور اللغة المصرية القديمة، استمرت لغة كل المصريين كانوا يتكلموا قبطي. الكلام ده قعد لغاية سنة 709 ميلادية. في سنة 709 جه حكم مصر هنا، كان أيام عصر الولاة في عصر الدولة الأموري، جه حكم مصر والي من الولاة اسمه عبد الله أخو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. وهذا العبد الله كان يكره المسيحيين كره غير عادي، الكلام ده في سنة 709 ميلادية، فأمر بأن كل الدواوين الحكومية تلغى منها اللغة القبطية ويتكلموا بالعربي وتكتب اللغة العربية. ده كانت أول انتكاسة للغة القبطية. الأمر الثاني، لكن استمروا المسيحيين يا أحبائي يتكلموا العربية ويكتبوها وهي لغتهم داخل بيوتهم وفي تعاملاتهم وداخل كنائسهم، لغاية ما جت الانتكاسة الثانية في سنة 799 ميلادية في أيام الدولة الفاطمية، أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي. الحاكم بأمر الله منع، قال مش عايز أسمع لسان قبطي، لو مسكوا ست في الشارع أو راجل يتكلم قبطي كان يقطع لسانه. فكانوا المصريين يصلوا باللغة القبطية داخل الكنائس وفي حرص شديد، لو دخلوا لهم بيتكلموا قبطي يروحوا مدبحين كل اللي بيتكلموا قبطي. دي كانت تاني انتكاسة للغة القبطية. وأن ظلت الكنيسة أحبائي محتفظة بيها في صلواتها. مع الضغوط الشديدة دي بدأت اللغة القبطية تضعف وبدأ اللغة العربية تنتشر شوية. فلما جه البابا غبيار ابن ترك لقى إنه الأقباط مش عارفين قبطي، والقرايات كلها كانت بتقرأ في الكنيسة قبط، فالناس مش فاهمة. فأول من أمر البابا غبيار بأن القراءات تقرأ باللغة العربية داخل الكنائس، دي كانت أول مرة. الكلام ده كان في القرن الاثناشر، يعني لغاية القرن الاثناشر كان الأقباط يفهموا القبطي، صلي قبطي ونوعظ قبطي ونقرأ قرايات قبطية، صح برضه بنتكلم بلغة الدولة. لكن أيام البابا غبيار لأ، الناس ما بقتش فاهمة، بيقرأ قبطي ومحدش فاهم حاجة. فبدأ يؤمر قرن الثلاثاشر، احنا في القرن العشرين يعني من 700 سنة أحبائي، احنا ما بكلمش على تاريخ ساحق، لغاية القرن الثلاثاشر بدأت يقرأ القرايات داخل الكنيسة باللغة العربية. لكن يا أحبائي الشيء اللطيف، قعدت أدور كده لقيت كلمات كتيرة جدا جدا من الكلمات الدارجة في وسط الناس هي كلمات قبطية صرف. يعني كلمة يا ريت كلنا بنقولها، يقول لك يا ريت للتمني، دي كلمة قبطية، لما الواحد يتمني ده في القبطي بنفس النطق. اللفت، اللفت اللي احنا بناكله ده كلمة لفت، كلمة قبطية، ما اعرفش لفت بالعربي يعني ايه، ما اعرفش، بس دي لفت، دي كلمة قبطية صرف. كلمة سخسخ، عارفين لما واحد يدوخ سخسخ، دي كلمة قبطية. انا بوريك قد ايه ان اللغة القبطية متغلغلة داخل كيان المصريين وموجودة لغاية النهاردة، وبعض الكلمات موجودة والناس بتستخدمها يمكن ما تاخدش بالها ان دي كلمات قبطية. كلمة هايل، كلمة قبطية، الإنسان اللي له قدرة على تحمل المسؤولية يتقال عليه بالقبطي هايل، وكلمة موجودة ومنتشرة. كلمة كخ، عارفين الولد الصغير لما مثلا يمسح ويقول له كخ كده، كخ دي كلمة قبطي يعني كف أو توقف أو امتنع، كلمة قبطية. حاجات كتير يا أحباء، يعني مثلا العمال وهم بيشتغلوا إيه يقولوا هلا هوب، هلا هوب دي كلمة قبطية معناها هيا للعمل، كلمة قبطي ما لهاش أصل عربي. اللمبة، احنا نقول اللمبة، ايه لمبة دي؟ اللمبة دي جاية من لمباس، لمباس يعني لمبة بالقبطي، وفضلت الكلمة موجودة. لما مثلا يبقى ولد شاطر في المدرسة يقول لك ده الألفة، ايه الألفة دي؟ الألفة دي الألفة أول حرف في اللغة القبطية، فالأولان يسموه الألفة. كلمة برضو منتشرة قوي لما حد مثلا نقول له في الباب، نقول له سك الباب، سك دي اغلق بالقبطي، ومن هنا جت كلمة سك هيت، سك يعني اغلط، هيت يعني قلب، سك هيت اللي هي الزغطة، لما واحد يجيله زغطة، الزغطة تمنع توقف القلب، جاية منين؟ أصلها قبطي، زغطة سك هيت بقى سقط، كلمة أصلها قبطي. الفوطة اللي بنتنشب بيها، فوتيه بالقبطي اللي هي بقت اتخففت وبقت فوطة. كلمة برضو كتير بيستخدموها لما واحد يخض واحد يقول له كلمة بخ، تعالي يلعبوا مع بعض، يقول له بخ، بخ دي كلمة قبطي معناها الشيطان، بي ال التعريف في القبطي اخ اللي هو الشيطان. وانا احبائي في غلطة برضو يعني بتصعب على الواحد قوي، لما الناس تنطق كلمة ايسوس بخ كريستوس، كلام ده غلط، بخ ده شيطان، قم اللي هي تتنطق ازاي؟ تتنطق ايسوس اخ كريستوس، عشان كده في القيامة نقول ايه كريستوس انستي، ما بنقولش ايه كريستوس بي انستي. ليه؟ لان ايه كريستوس دي ال في اليوناني، المسيح، فهو معرف في اليوناني. لما بنيجي احنا نقول بي يبقى ده التعريف تاني، يبقى لما نقول بي اخريستوس يعني ال المسيح، ما ده كلام للاسف ما اعرفش ليه، حتى يعني كتير يقول لك بخريستوس بالنوتي، ليه بخ دي؟ بخ دي يعني شطان، تتقال اخريستوس المسيح معرفه، ليه نضيف لها تعريف بي؟ تعريف بي القبطي ملوش لزوم. المهم يا احبائي، يعني كلمات كتيرة بقى، يعني الوقت مش هيتسع لأنه عايز أتكلم في نقطة أخيرة بخصوص الألحان القبطية، لكن كلمات كتيرة بنستخدمها في اللغة الدارجة بتاعتنا، ودي ليها أصل قبطي، ده دليل أن فعلا اللغة القبطية دي تغلغلت داخل المسلمين، بقى في لغة القرن الثلاثاشر كانت اللغة بتاعتهم. لما واحد يضايقك تقول له أنت بايخ، كلمة بايخ دي كلمة قبطية، بيخ، بيه يعني بيه، وإخ يعني شيطان، يعني تقول يا أخي أنت فيك شيطان، هذه كلمة بايخ، كلمة قبطية وبنستخدمها. في الصعيد يقول على المسدس فرفر، معروف الناس اللي بيروحوا الصعيد عارفين يقول لك الفرفر، الفرفر دي كلمة قبطية، لا فرفير، فرفير الطلقات الكثيرة، زي الطلقات الكثيرة اللي هو ايه اللي هو المسدس، وهكذا يعني كلمات كثيرة. المهم ان اللغه القبطيه بقول لكم يا احبائي هي اللغه المصريه القديمه لغايه ما اخر تطور ليها وصل للغه القبطيه. كانت بتكتب بالرسم لان اللغه المصريه القديمه كانت تترسم الحروف. القديس بنتينوس لما لقى انه علشان نكتب بالرسومات الفرعونيه القديمه امر شاق جدا، فراح مستبدل الرسومات الفرعونيه بالحروف اليونانيه. ده كان في على ايد القديس بنتينوس، ان بقت اللغه القبطيه تنطق لغه قبطيه الفرعونيه القديمه زي ما هي، لكن لما نيجي نكتبها نكتبها بحروف يوناني بدل حروف الرسم الهيروغليفيه القديمه او الديموطاقيه اللي هي وصلت ليها اخر صوره. والشيء اللذيذ انه بقى في القرن الثالث، ودي حته برضه احنا نفتخر بيها كاباط، تم ترجمه الكتاب المقدس العهد الجديد من اليوناني للقبطي، ودي اول ترجمه للاناجيل الاربعه في العالم كله من اللغه الاصليه. اول ترجمه كانت القبطيه، كانت في القرن الثالث. عشان كده الدارسين لما تلتبس عليهم كلمه يرجعوا لها للمصدرين دول، يا المصدر اليوناني القديم يا المصدر القبطي، لان القبطي خدم اليوناني. ملحوظه لطيفه حول على اللغه القبطيه وهختم بيها، كلمه يسوع بالقبطي ايسوس، اول حرف اليوتا، عارف حرف الاي الانجليزي الكابيتال، اهو دوت حرف اليوتا. حرف اليوتا ده الحرف رقم 10 في القبطي، الفا بيتا غاما زيتا، توصل لغايه اليوتا دي نمرة 10، يبقى اول حرف في اسم يسوع بالقبطي هو رقم 10. طب في العربي يسوع اول حرف ايه؟ اليه، لو خدت ابجد هوز تلاقي اليه ده نمرة 10 برضه، يبقى أول حرف في اسم يسوع في القبطي رقم 10، في العربي رقم 10، في الإنجليزي جيسس أول حرف الجي هو الحرف رقم 10، ومعروف أن رقم 10 ده من الأرقام الكاملة، طب هو رقم المسيح. عشان كده المزمور قال سبحوه بكثارة ذات 10 أوتار، مش معنى يعني قال 10 أوتار دي رمز للمسيح. آخر حاجة حبيبي واختم بيها لأن كانت شغلاني في الحقيقة جدا، هي مصدر الألحان القبطية. يبقى أول نقطة تكلمنا عنها أصل كلمة مصر وأقباط وفراعنة، تاني حاجة تكلمنا عنها العقائد المصرية القديمة، تالت حاجة تكلمنا عنها اللغة القبطية امتداد للغة الفرعونية القديمة، آخر حاجة أكلمك عنها الألحان القبطية. الموسيقى المصرية أحبائي هي أقدم موسيقى عرفها العالم، من أقدم الشعوب اللي عرفت الموسيقى كانوا المصريين الفراعنة، وكان المصريين بيستخدموا الأغاني في الاحتفالات الدينية بتاعتهم جوه المعابد، دي كانت عادة أجدادنا. عشان كده يا أحبائي بالتأكيد كثير من الألحان القبطية لها أصل فرعوني، بالتأكيد. ليه؟ لأن أنا راجل فرعوني وعارف الأغاني الفرعونية والألحان الفرعونية، لما دخلت في الإيمان المسيح وبديت أسبح المسيح بالتأكيد الجدر اللي أنا مغروس فيه، الألحان اللي أنا متعود عليها بالتأكيد خدتها ودخلت بيها للإيمان المسيح، فبقى اللحن القبطي في أصل فرعوني. عشان كده تجد بعض الملاحظات، نمرة واحد، الفراعنة كانت عندهم أغاني كثيرة، أغاني مثلا للجواز، أغاني للموت، أغاني للحرب، أغاني عند الأكل، ليهم أغاني مختلفة. فلما دخلت المسيحية مصر صارت في الكنيسة ألحان مختلفة، حاجة دي ما تلاقيهاش في بقية الكنائس، هي نغمة واحدة يصلوا بيها طول عمرهم. الكنيسة القبطية لأن احنا واخدين الأنغام والألحان مختلفة في مناسبات مختلفة، فرحت ندخل الكنيسة ألحان مختلفة، كل مناسبة ليها لحن، كل عيد له طريقة معينة، تبص تلاقي في لحن فريحي، في لحن حزيني، في لحن كيهكي، في لحن شعنيني، في لحن صيامي، في لحن سنوي، كل مناسبة ليها طريقة باللحن، وكل عيد له لحن معين وارسنها. التنوع دوت من أجدادنا. أيضا يا أحبائي كانت من عادة المصريين أنه في الفرح الشديد جدا أو في الحزن الشديد جدا كانوا يغنوا أغاني تمزج ما بين الفرح والحزن، يقولوا عشان يعملوا تعادل للحالة النفسية بتاعت الواحد. يعني أنا عندي مناسبة حزينة جدا، ميت، لو كل أغاني الميتين اللي بيقولها المصريين أغاني كئيبة تكئب الناس، فتقول لك نقول في اللحن جزء حزين ونقول في اللحن جزء يفرح علشان ندخل السرور لقلب الناس، والعكس لو عندنا مثلا حفلة تنصيب فرعون يوم فرح، لكن علشان ما يبقاش الفرح طاغي فاحنا نقول اللحن فيه حتة فرح ونروح مدخلين في نص اللحن حتة حزينة عشان نعمل تعادل في مزاج اللي بيسمع. وده يا أحبائي اللي أخدته الكنيسة في ليلة أبو غلامسيس، إنه اللحن الحاجات دي مش موجودة في كل الكنائس، يعني تروح تشوف الكنيسة اليونانية ما عندهمش لحن فرح ولحن حزن ونقلب اللحن في الليلة، فيش كلام دوت. الكنيسة إيه؟ ليها جدر فرعوني، ألحنا ليها جدر فرعوني، فإحنا خدنا الفكرة دي وطبقناها في الكنيسة. عشان كده تلاقي مثلا كلمة يقول لك لحن سنجاري موجودة في الكنيسة. إيه سنجاري ده؟ سنجار دي مدينة في شمال الدلتا كانت من أيام رمسيس الثاني. طب وإحنا فين ورمسيس الثاني فين؟ داخل الكنيسة اللحن السنجاري، زي اللحن الأدريبي اللي بنصلي بيه في أسبوع الألام كبرته. أيضا كلمة أدريب دي كلمة في صهاج مصر، مدينة اسمها أدريب، فبقى اسمه لحن أدريبي. فالألحان ليها إيه؟ ليها جدر فرعوني. أيضا يا أحبائي لحن الغلغسة اللي الكنيسة بتلحنه الساعة الثانية عشر يوم الجمعة العظيمة وقت الدفنة، لحن الغلغسة يا أحبائي كان يرتلوا الفراعنة عند تحنيط موتاه. أنا يعني أنا كنت منزهل من الألحان، أنا مش حافظ ألحان بس أحب أسمع اللحن. يعني جيب إيه الإبداع اللي في اللحن ده، شيء يا أحبائي يعني اللي شوية يعني شوية كده هو ليه ودان تحب تسمع لحن بديع. إيه ده جيب إيه ده إيه أصله؟ لقيت إنه أجدادنا كانوا بيلحنوا لحن الغلغسة نفس النغمات دي في التحنيط. فلما دخل المسيحية مصر واخدين نفس النغم ونقول ليه لحن الغلغسة، القيروان الموضع اللي صلبوا فيه المسيح، يوسف ونيكوديموس، على نفس النغمات دي. ادي اصله اللي قال الكلام دوت فيلو الفيلسوف اليهودي اللي عاش في اسكندريه. ايضا يا احبائي ودي اللي انا فعلا كنت بدور عليها، اصل لحن بيكثرونس. لحن يا احبائي شيء فائق 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 بشهاده كل حتى في الغرب لما بدت الالحان القبطيه تطلع في الغرب بينبهروا من هذه الالحان وبينبهروا بالأكتر. يقول لك ازاي حافظتوا على الالحان دي 2000 سنه ما كانش فيه لنوت بتتكتب؟ ازاي وصلت الالحان دي بهزتها الى اليوم؟ ده احبائي كان دور المعلم في الكنيسه، المرتل كان هو اللي يحفظ الالحان ويسلمها. وعشان كده ما تستغربش لما تجد ان المرتل بتاع الكنيسه عاده بيبقى ضرير. طبعا مش بالضروره النهارده في معهد ديموس يدخلوا الشبان تلاقي معلم مفتح، انما الفكره دي جت منين؟ جت ان كانوا المغنيين المصريين القدماء كانوا من مكفوف البصر. طب وليه كانوا يختاروا المغني من مكفوف البصر؟ يقول لك اصل الكفيف دوت عنده قدره شديده على الحفظ، عنده قدره على التركيز، عنده ملكه موهبه يعني تخيل اللحن. يعني انت النهارده لما تيجي تشوف لما يحفظ واحد لحن يقعد يعملوا له شرط ويطلع وينزل هو كان دي قدره ربنا اداها لمكفوف البصر انه يتخيل اللحن. ده في الحان يا حبيبي تتقال مره في السنه، تتقال مرة في السنة، ودي يمكن تلاقي خرس الشمامسة كل واقف يتلجلك في البداية وتلاقي المحل اللي راح طالع بيها جابها منين. دي قدرة خاصة ربنا اداها المكفوف البصر. عشان كده الكنيسة تمسكت انه كان معظم مرتلي الكنيسة من مكفوف البصر. فبقول لحن بكثرون ازاي احبائي؟ اللحن دوت نصه حزين ونصه فرح. اللحن ده احنا بنقوله امتى؟ اللحن دوت بنقوله يوم الثلاث في البصخة الساعة 11، لأن دي الساعة أول إعلان للمسيح عن الصليب. فنروح قايلين له لحن بكثرونس كرسيك يا الله أو عرشك يا الله. المرة الثانية اللي نقول فيها اللحن دوت في يوم الجمعة العظيمة الساعة 12 وقت الدفنة، نقول له بكثرونس. فتلاقي اللحن لو تسمعه تلاقي في حزن وفي فرح، في انسحاق وفي إحساس قوي بالمهابة وبالمخافة، واقف قدام إله مخوف. اللحن ده يا احبائي اصله كان يرتل عند وفاة فرعون مصر وتنصيب فرعون مصر اخر. فعشان كده نصه حزين ليه؟ زعلانين على فرعون اللي مات، ونص التاني فرح فرحانين لفرعون الجديد لنص الملك. دادنا بالالحان بتاعتهم يحبوا يحافظوا على الايقاع الريتم بتاع اللحن، كان يعني عشان تبقى فيه وقفه وبدايه فيبقى فيه رتم يجمع الصوت، كانوا يعملوا الريتم ده بالتسقيف أجدادنا كده، أو يعمل بطرقعة الصوابع يعني كنوع من النغم. يعني الكنيسة خدت حتة المحافظة على اللحن بالدقات ديت إن هي دخلت في طقس الكنيسة الناقوس أو اللي هو الدف يعني اللي بيمسكوا المعلم ده لمجرد حفظ الإيقاع. والكنيسة رفضت دخول أي آلات موسيقية أخرى جوه الكنيسة، ده بس لمجرد إن يحافظ على الإيقاع بتاع النغم أو بتاع اللحن. وتمسكت الكنيسة أن يكون التسبيح جوه الكنيسة بالحناجر، ما نجيبش لا أكورديون ولا كلام دوت، لأن دي كانت عادة فرعونية أن كانت داخل المعابد الفرعونية كان ممنوع استخدام الآلات الموسيقية، كان بس التسبيح بالحنجرة، لأنه في الحقيقة الحنجرة هي أعظم آلة موسيقية ربنا خلقها للناس اللي هم ذوي الأصوات الجميلة. فعلا يا أحبائي يعني ده قليل اللي أنا قلته، ده قليل القليل، إنه إزاي فعلا كنيستنا القبطية ورثت ميراث مصر الفرعونية، يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.